الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد، واليوم الاثنين 13 من شهر رمضان لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. يقول الله تعالى: والسارق والسارقة. لما ذكر سبحانه حكم من يأخذ المال جهارا وهو المحارب، عقبه بذكر من يأخذ المال خفية وهو السارق. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة، وقد جاء في قراءة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. قال ابن كثير: وهي قراءة شاذة، وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها، لا لها بل به لا بها، بل هو مستفاد من دليل آخر، وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخرى. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. والسارق والسارقة فاقطعوا، الخطاب لولاة الأمر الذين إليهم يرجع تنفيذ الحدود. ونشرح الآية ثم بعدها نرجع إلى أحكام السرقة بإذن الله تعالى. جزاء بما كسبا، أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعان به. نكالا من الله، أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك. وسميت هذه العقوبة نكالا لأنها تجعل غير من نزلت به يخاف من ارتكابها حتى لا ينزل به ما نزل بمرتكبها من قطع ليده وفضيحة لأمره. فالنكال أن يفعل بالشخص ما يرتدع به وينزجر هو وغيره. قال السعدي: أي تنكيلا وترهيبا للسارق ولغيره ليرتدع السراق إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا. والله عزيز حكيم، عزيز في انتقامه، والعزيز اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة العزة الكاملة، وهي ثلاثة أنواع: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتنان. عزة القدر بمعنى أن الله ذو قدر شريف عظيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: السيد الله. وعزة القهر بمعنى أن الله القاهر لكل شيء لا يغلب كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وعزة الامتناع بمعنى أنه يمتنع أن يناله أحد بسوء أو نقص. قال السعدي: العزيز الذي له العزة الكاملة، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات وقهر جميع الموجودات ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته. ونستفيد من معرفتنا ذلك أيها الإخوة: أولا، إن اسمه العزيز يستلزم توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له. لماذا؟ لأن الشركة تنافي كمال العزة. كيف يكون له شريكا وهو العزيز؟ العزيز الذي لا يكون له شريك أبدا. ثانيا، ومن كمال العزة تبرئته سبحانه من كل سوء وتنزيهه من كل شر ونقص. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تمام عزته براءته عن كل سوء وشر وعيب، فإن ذلك ينافي العزة التامة. ثالثا، من كمال عزته سبحانه نفاذ حكمه وأمره في عباده وتصريف قلوبهم على ما يشاء، وهذا ما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا يجعل العبد خائفا من ربه سبحانه، لائذا بجنابه، معتصما به، متبرئا من الحول والقوة، ذليلا حقيرا بين يدي ربه سبحانه وتعالى. رابعا، أن الإيمان بهذا الاسم الكريم يثمر العزة في قلب المؤمن، ومهما ابتغى العزة ومهما ابتغى العبد العزة عند غير الله وفي غير دينه فلن يجدها، ولن يجد إلا الذل والضعف والهوان. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والشعور بهذه العزة تثمر التعالي على الباطل وأهله وعدم الاستكانة لهم مهما تسلطوا على العبد. خامسا: أن الإيمان بهذا الاسم يثمر عدم الركون إلى شيء من هذه الدنيا الفانية وجعلها مصدر العزة والقوة. فكم رأينا وسمعنا من كثير من الناس اغتر بعضهم بماله أو بجاهه أو بولده أو بسلطانه ومنصبه، كانت كلها سببا في ذله وشقائه. أيضا من أسباب العزة العفو والتواضع والذل للمؤمنين. قال تعالى في وصف عباد الله الذين يحبهم ويحبونه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وفي الحديث: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. والله عزيز حكيم. حكيم اسم من أسماء الله متضمن لصفة الحكمة الكاملة، ومعنى الحكيم أي في أمره ونهيه وشرعه وقدره. معنى الحكيم كما يقول ابن جرير: الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل. ويقول ابن كثير: الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها بحكمته وعدله، فهو سبحانه حكيم في كل شيء. فالله يخلق لا يخلق شيئا عبثا، ولا يشرع سدى، الذي له الحكم في الأولى والآخرة، وله الأحكام الثلاثة ألا يشاركه فيها مشارك، فيحكم بين عباده في شرعه وفي قدره وجزائه. والحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها في منازلها. نعم، فجميع مصنوعاته كلها محكمة. قال تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فلا يمكن أن يوجد تناقض. وفي الشرع قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكن أن يوجد تناقض في القرآن أبدا. قال بعض العلماء: الحكمة تكون في صورة الشيء وفي غايته. في صورة الشيء أن الله عز وجل خلق الإنسان على هذه الصورة لحكمة، خلق الحمار على هذه الصورة لحكمة، خلق الجراد على هذه الصورة لحكمة. وغائية أي أن الغاية من خلق الإنسان لحكمة، الغاية من خلق الحيوان لحكمة، يعني خلق هذا الحيوان لحكمة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ماذا نستفيد من معرفتنا ذلك؟ أولا، أن الله خلق الخلق لحكمة عظيمة وغاية جليلة، وهي عبادته سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولم يخلقهم عبثا وباطلا كما يظن الكفار الملاحدة. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثانيا، أن خلق الله محكم لا خلل فيه ولا قصور. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. نستفيد أيضا أن الله حكيم في كل أفعاله. نستفيد اقتناع الإنسان بما يجري عليه وما يجيبه الله عليه، لأن ما يجري عليه من الأحكام مقرون بالحكمة. فإذا علمت هذا يقينيا اقتنعت، سواء كان هذا من الأحكام الكونية أو الأحكام الشرعية حتى المصائب. فالإنسان حينما يمرض ويعلم أنها من الله عز وجل وأنها لحكمة يطمئن قلبه. حينما يصير له حادث ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فيطمئن الإنسان، والله يطمئن. يعني حينما لا يستطيع أو يخسر في شركة أو يخسر في شراء سيارة أو بيت يطمئن أن ذلك لحكمة. ولذلك العوام والناس يقولون كلمة جميلة، وهي: إذا لم يحدث الأمر ولم يقع الأمر الذي يريدونه يقولون خيرة خيرة. وهذه كلمة جميلة. نعم، خيرة أبدا. تأكد أن هذا الأمر إذا لم يحدث فتأكد أنه خيرة لك. فالله عز وجل لا يعمل عملا إلا لحكمة، فتجد القلب يطمئن. ولذلك أكثر الناس اطمئنانا منهم أهل التوحيد وأهل الإخلاص، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل له الحكمة الكاملة وله الحجة البالغة سبحانه وتعالى. فيرضى بالقدر ويرضى بأحكام الله. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، أي فمن تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه، فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند أكثر العلماء. فمن تاب توبة صادقة وأصلح عمله بالطاعات لتمحو السيئات فإن الله يتوب عليه، يقبل توبته ويغسل حوبته، إن الله واسع المغفرة. ومما ظهر ذلك أنه فتح العباد باب التوبة والإنابة، إن الله غفور رحيم، غفور يغفر السيئات ويغفر الخطيئات مهما عظمت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، رحيم. ومن رحمته أنه فتح باب الرحمة، فتح باب التوبة، رحيم اسم من أسماء الله متضمن للرحمة الواسعة، رحمة الله، رحمة ربي، رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. بل جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل إن رحمتي سبقت غضبي. ومن رحمة الله عز وجل أنه حث العباد على التوبة، بل يفرح بتوبة التائبين، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. طيب الآن نرجع للآية ونأخذ مباحث السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أولا تعريف السرقة، السرقة شرعا أخذ المال على وجه الخفية والاستثار، فلا يمكن أن نحكم أن هذه سرقة إلا إذا كانت على وجه الخفية والاستثار، حكمها حرام كما في هذه الآية. وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، والحديث متفق عليه. وأيضا في الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وقد اختلف العلماء في معنى الحديث أيها الأخوة، ما معنى هذا الحديث السارق يسرق البيضة فتقطع يده؟ فقيل المراد بيضة الحديد وحبل السفينة، وكل واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار، لأنه لا هناك قطع إلا بنصاب، والنصاب ربع دينار. فكيف يقول لعن الله السارق يسرق البيضة والبيضة أقل من ربع دينار؟ فما المراد بالبيضة هنا والحبل؟ القول الأول المراد بها بيضة الحديد وحبل السفينة، وكل واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار، وهذا أنكره جمع من أهل العلم. وقيل المراد التنبيه على عظم ما خسر، وهي يده في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار، فإنه يشارك البيض والحبل في الحقارة. وقيل أراد جنس البيض وجنس الحبل. وقيل أنه إذا سرق البيضة فلم تقطع جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها فقطع، فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه. وقال بعضهم أنه منسوخ بحديث عائشة، وهذا فيه نظر، فلعل أقوى الأقوال والله أعلم أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده. وبعض العلماء قال لعله هذا كلام عما كان في الجاهلية والله أعلم. من مباحث السرقة وجوب قطع السارق، فاقطعوا، وهذا أمر والأمر للوجوب، فيجب إقامة الحدود. وللفائدة أيها الإخوة، ينبغي على ولي الأمر إذا أقام الحد فإنه ينوي أولا إقامة شرع الله، ثانيا رحمة بعباد الله، ثالثا أن ينوي مصلحة الناس في منع الوقوع في حفظ الأموال وحفظ الأعراض وغير ذلك، يعني قصده إقامة الشريعة ورحمة بالناس لا الانتقام، وإنما التربية والتأديب للناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها. تقطع اليد اليمنى هي التي تقطع أولا، وحكى ابن كثير الإجماع على ذلك، ويكون القطع من مفصل الكف، لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، هذه قاعدة، كما قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أيديكم غير مقيدة، فالمسح يكون الكف. في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، قيدت أيديكم إلى المرافق، فلا خلاف أن القطع يكون من المفصل. من مباحث السرقة لا بد أن يكون هناك عملية سرقة حتى نقطع السارق، وهي أخذ مال الغير على وجه الاختفاء، فلا قطع على المنتهب وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنمة معتمدا على قوته، ولا قطع على المختلس وهو الذي يأخذ المال خطفا، ولا على الغاصب وهو الذي يأخذ المال قهرا بغير حق. نعم. ولا بد من أجل القطع أن يكون المسروق نصابا، والنصاب عند جماهير العلماء ربع دينار فصاعدا. ففي حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. وهذا الحديث مقيد للآية، الآية تقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جاء الحديث فقيد، وأن المراد في ربع دينار. نعم. أيضا لابد أن يكون من حرز، فإن سرق من غير حرز فلقط. وحرز المال ما هو؟ ما العادة حفظه فيه، ما يحفظ فيه عادة. الذهب أين يحفظ؟ الغنم أين تحفظ؟ المال أين تحفظ؟ الساعة أين تحفظ؟ فلابد أن يكون السرقة من حرز. فمثلا لو سرق الذهب، وجد الذهب في السيارة في حوض السيارة، هذا حرام ولا يجوز، لكن لا تقطع يده. لماذا؟ لأنه لم يسرق الذهب من حرزه. الذهب حرزه مثلا في الدروج، الناس يضعون الذهب في الدرج، فجاء هذا الشخص وسرق الذهب وجده في حوض السيارة، فلا تقطع يده، حرام وآثم لكن لا تقطع يده لأنه لم يسرق من حرزه. وهكذا. والدليل على اشتراط الحرز دخوله في مفهوم السرقة لغة، ولقوله في سارق التمر ومن خرج بشيء منه بعد أن يوئه الجرين فبلغ ثمن المجني فعليه القطع، لأنه قبل أن يأويه الجرين ليس في حرز، والجرين هو الذي يعني يجمع فيه التمر بس. نعم. وتقطع اليد اليمنى مفصل الكف وتحسم. طيب، إذن مفصل الكف لماذا؟ لأن الله أطلق أيديهما ولم يقيد، واليد عند الإطلاق تحمل الكف. وتحسم أي تحسم بالدم بأن يغلى زيت أو دهن أو نحوهما، ثم تغمس فيه وهو يغلي، فإذا انغمست فيه وهو يغلي تسددت أفواه العروق. وإنما وجب حسمها لأنها لو تركت لنزف الدم ومات. طيب، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس وقيل تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق في الرابعة قيل قطعت رجله اليمنى وقيل يحبس، والله أعلم. طيب، أيضا الحكمة من قطع يد السارق أن ذلك أحفظ الأموال واحتياط لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية. طيب، وهنا سؤال، لماذا تقطع يد السارق؟ لأن اليد هي الذي تولت أمر السرقة. يأتي إلينا سؤال ويقول لماذا هل أفسدت على الزاني فرجه لأنه هو الذي باشر المعصية؟ لماذا لا يقطع العضو ذكر الرجل لأنه هو الذي باشر المعصية؟ نقول لا، لا يقطع. لماذا؟ لأمور، يعني الفرق. أولا أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية، إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك. يعني هناك فرق بين اليد وبين العضو الذي قام بالزنا. لا يقطع، لماذا؟ لأن المفسدة أعظم وهي قطع النسل. ثانيا أن الفرج عضو مستور، لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجل لأمثاله من الجنات بخلاف قطع اليد. الله أكبر، هذا كلام ابن القيم يبين لماذا في الزنا لا يقطع الفرج وفي السرقة تقطع اليد، لأن بعض الناس قد يأتي بشبهة ويظن أنه بطل ويظن أنه أتى بشبهة ضد القرآن، فيأتيه الجواب المقنع، نقول الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد بخلاف اليد ظاهرة للناس يعرفون ويرون أن هذا قطعت يده. الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج. الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه. فالله أكبر، فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها للمصلحة. انتهى كلام ابن القيم العظيم في كتابه الجواب الكافي. نعم، سؤال آخر، لماذا بدأ بالسارقة بالرجل والسارق والسارقة، وفي الزنا بدأ بالزانية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة؟ الجواب أيها الإخوة واضح، أن السرقة غالبا تحتاج إلى قوة ونشاط فبدأ بالرجال، أما في الزنا فلأن الداعي إلى الزنا من؟ المرأة. الله أكبر، انظر عظمة القرآن، لماذا بدأ بالمرأة؟ لأن الذي يدعو للزنا من؟ المرأة. حينما تتبرج المرأة، وحينما تضاحك الرجال، وحينما تضحك مع هذا وتضحك مع هذا، وتخرج متعطرة وتخرج متبرجة كأنها تدعو إلى الرجال. ولذلك المرأة المحجبة الآن حتى في البلاد المنفتحة العربية المنفتحة، أنا قرأت مقابلات كثيرة، يعني يشتكون جدا، والله تشتكي يعني من فتى يعني عرف وقرأ بالإعلام وجد أن الناس يشتكون من التحرش وغيرها في كثير من البلاد العربية وغير العربية، حتى أنهم في المكسيك في أحد المدن أنا قرأت في أحد الجرائد أنه قام عمدة هذا البلد وقرر، وهي دولة كافرة، قرر ماذا؟ أن يضع باص النساء لوحده وباص الرجال لوحده من الإيذاء الذي تتعرض له النساء. ما السبب؟ أن المرأة متبرجة متعطرة تضحك الرجال. قرأت في مقابلات أن المرأة المحجبة التي معها ابنها أو أبوها أو أخوها أو متحجبة على الأقل لا أحد يتعرض لها، وهذا أمر معلوم يجده الإنسان. فالمرأة حينما تضحك وتتبرج وتضاحك الرجال يعلم الرجال أن هذه المرأة تريد الفساد وأنها متساهلة فيجسرون عليها، بينما لا يجسرون على المرأة المحجبة، وهذا أمر معلوم يشهده الجميع وهو أمر معلوم. فإن الرجل لا يتعرض للمرأة إذا كانت تسير في طريقها متحجبة متأدبة متحصنة. الله أكبر، فلذلك بدأ بالزنا بالمرأة، لأن المرأة داعية إلى الزنا حينما تضاحك الرجال وتجامع الرجال وتخالط الرجال. فإن الرجل إذا رأى المرأة متبرجة وتكثر من الضحك وجسرة وتحب أن تحادث الرجال يعلمون أنها متساهلة وأن دينها ضعيف وأنها ترغب بذلك والنفس ضعيفة، فيرغب الرجال الذين لا يخافون الله فيرغبون بها فيقع الزنا. نعم، انظر إلى عظمة القرآن، الزانية والزاني، بدأ بالمرأة لأن هي التي تدعو للزنا. المرأة حينما تدخل المحل لوحدها وتضاحك البائع وتمزح معه وتباديله الضحكات، فإن الرجل يعرف الأمر، عرف أن هذه المرأة تريد الفساد فيبدأ لقاء وإلى آخره. بينما حينما تكون عند الباب أو مع وليها أو متحصنة بكلامها أو متحجبة بكلامها تتكلم بالمعروف وقليل، فيعرف الرجل أنها محترمة وأنها محجبة فلا يستطيع أن يتعرض لها، وهذا أمر معلوم يعرفه كل أحد. كقضية المرأة حينما تسافر من غير محرم، أنا رأيتها بأم نفسي. فالمرأة حينما تسافر من غير محرم، أنا رأيتها مرة في الطيارة يتعرض لها الناس وتكون سهلة للرجال، بينما المرأة التي معها محرم لا أحد يتعرض لها أبدا، ومن أراد وعرف ذلك عرف في الشوارع وفي السفر وغيره يعرف أن المرأة التي معها محرم لا أحد يتعرض لها، الله أكبر. المرأة من غير محرم تكون عرضة للذئاب وغيرهم، وهذا أمر لا ينكره إلا حاقد أو يريد الفساد، ولا هذا أمر معلوم مشهور. إذن لماذا بدأ هنا بالسرقة بالرجل وهناك في الزينة بدأ بالمرأة؟ ذكرنا لكم هذا السبب. إذن بدأ بالسرقة بالرجال لماذا؟ لأن السرقة تحتاج إلى قوة، وهي غالبة في الرجال لقوتهم. من فوائد الآية الإشارة إلى أن الرجل أجرأ من المرأة في السرقة، أن السرقة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن فيها حد، وفيها أن الإنسان يعاقب بكسبه، وفيها صيانة الدين الإسلامي للأموال. ثم قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي خلقا وملكا وتدبيرا، فهو سبحانه مالك الأعيان ومالك التصرف فيها. يقول الشوكاني: أي له التصرف في السماوات والأرض بالإيجاد والاختراع ونفوذ الأمر في جميع مخلوقاته، فهو أعلم بمصالح عباده وما فيها النفع لهم من أحكامه التي تعبدهم بها وشرعها لهم، وقد يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأزمنة والأشخاص. والفائدة من إيماننا بأن لله ملك السماوات والأرض أولا الرضا بقضاء الله، وأن الله لو قضى عليك مرضا فلا تعترض، ولو قضى عليك فقرا فلا تعترض، لأنك ملكه يتصرف فيك ما يشاء، مع أننا نؤمن إيمان كامل أن الله يفعل لحكمة، فحينما يمرض العبد فإن ذلك لحكمة، تكفير للسيئات ورفع للدرجات وتوبة إلى الله عز وجل. فإني أعرف رجلا كان لا يصلي فأصيب بجلطة فقام فعوفي فبدأ لا يتخلف عن المسجد، هل رأيتم رحمة الله بعبده؟ أيضا نستفيد الرضا بشرعه وقيام به لأنه كملكه، وأيضا الرضا بالقضاء والقدر. يعذب من يشاء بعدله ويغفر بفضله لمن يشاء. ومر معنا قاعدة أن كل شيء علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، أي ليست مشيئة الله مشيئة مجردة هكذا تأتي عفوا، لا، بل هي مشيئة مقرونة بالحكمة. الدليل قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فلما بين أن مشيئتهم بمشيئة الله بين أن ذلك مبني على علم وحكمة، والله على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لماذا الله على كل شيء، لماذا الله عز وجل لا يعجزه شيء؟ لكمال علمه وقدرته. أعيد، لماذا الله عز وجل لا يعجزه شيء؟ ننفي عن الله العجز، لماذا العجز؟ لماذا؟ لأن القاعدة إذا نفينا شيء نثبت كمال ضده، فنقول الله عز وجل لا يعجز لكمال علمه وقدرته، لأنه قال إنه كان عليما قديرا. لأن العاجز يكون إما لأنه لا يعلم الشيء أو يعلم لكن لا قدرة له. ومن قدرته سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء وينسخ من الأحكام ما يشاء سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. من فوائد الآيات عموم ملك الله عز وجل، أن هذا الملك خاص بالله لا يشركه فيه أحد. من فوائد الآية إثبات العقوبة والمغفرة لله، قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وفيها إثبات القدرة لله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وقراءة القرآن، والله تبارك وتعالى على ما صلى الله وسلم على نبينا محمد.